بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب وأحكام الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولازلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بالصيام. وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول خصلة عظيمة وصفة جليلة هي من أخص صفات الصائم، وهي كونه جوادا معطاء باذلا للخير ساعيا لنفع الناس لسد كربتهم وكشف مصائبهم. وهذا الأمر العظيم الذي يقوم في نفس الصائم لا شك أنه عمل فاضل من أجل وأفضل الأعمال التي هي في الحقيقة تمثل حقيقة الصيام. ولو تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه معطاء باذلا للخير، لا يجد محروما إلا ويسعى إلى سد فاقته وكشف مصيبته. بل كان صلى الله عليه وسلم يهتم لما يرى الضعفاء والمساكين، ونفسه تتألم وتندفع عليه الصلاة والسلام نفسه لكشف الضائق عنهم. فقد قدم أناس إلى المدينة وحالهم يرثى له، فكانت ثيابهم لا تستر، عباءة أحدهم لا تستر، تكاد تستر بعض جسده، هم حفاة. وهذه الحال التي كانوا عليها لما رآهم عليه الصلاة والسلام تألم، فدخل بيته ثم خرج فوعظ الناس وذكرهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمر، حتى قال: تصدقوا ولو بشق تمرة. فجاء أحد بصرة كادت كفه تعجز عنها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسابق الصحابة إلى ذلك، فمنهم من يأتي بطعامه ومنهم من يأتي بثيابه، حتى تجمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب من شدة الفرح لما رأى ابناء أمته يتكاتفون ويتعضدون. فكون المسلم باذلا للخير هذه من أخص الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، ولذلك قدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان في رمضان؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم في جوده وفي كرمه لو أنه تسابق مع الريح الشديد المرسلة لسبقها، أي سبقها في الخير، فالريح المرسلة هي التي تأتي بالخيرات والبركات، فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا النهج سار أصحابه فكانوا باذلين للخير. كان أبو بكر رضي الله عنه سباقا إلى الخير، حتى إن عمر ذات يوم أراد أن يسبقه فجاء بنصف ماله، فلما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلي، قال أبقيت لهم مثله، يعني أتى بالنصف وترك النصف. فأتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فلما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلي، قال أبقيت لهم الله ورسوله. وذلك كانوا سباقين إلى الخيرات. وهذه هي النماذج التي يبحث عنها المسلم كي يقتدي بها. فالإنسان دائما إذا أراد أن يكون معطاء باذلا للخير فلا بد أن تتحرك نفسه إلى أن ينظر في أولئك حتى يكون هو باذلا للخير. وذلك لأن المال عزيز والنفوس تحب المال، ولا يمكن أن تتخلى عن هذا المال إلا إذا رأت موعود الآخرة وموعود الدنيا، ورأت تلك النماذج التي تحثهم على الخير. وذلك لو تأملنا في واقعنا وفي حياتنا التي نعيشها لوجدنا هناك أمثلة كانت تتسابق وتتسارع إلى الخير، وعلى رأسهم المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وغفر له وأجزل له الخير والمثوبة. كان سباقا للعمل الخيري الإنساني، فكان نموذجا في العطاء. وكان رحمه الله يقول إنا نؤمن بأن خير الثروة التي حبان الله بها يجب أن يعم أصدقاؤنا وأشقاؤنا. فأكذا كان رحمه الله تعالى يوصي بالبذل والعطاء، وكان مثلا يحتذى به في العطاء. وعلى هذا النهج سار أبناؤه البررة، وكذلك أيضا قادتنا هم على هذا النهج. ونحن في شهر الجود والخير والعطاء، حري بالصائم أن يقتدي بأمثال أولئك من الأنبياء ومن الصحابة ومن أهل الخير والفضل والصلاح، فهم نماذج في الإنفاق ونماذج في البذل والعطاء، فبأمثالهم يقتدي المسلم حتى يسير على خطاهم ونهجهم، ويجعل منهم قدوة صالحة في حياته، فنفسه تكون باذلة للخير، رحيمة بالخلق، عطوفة على الناس، لا يرى ضعيفا إلا أعانه، ولا يرى مسكينا إلا سد حاجته، ولا يرى ملهوثا إلا وكشف كربته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فعل الخيرات والصالحات والطائعات، وأن يغفر لمن سبقونا بالإيمان، وأن يتولى بالرحمة مؤسسي هذه الدولة الشيخ زايد بن سلطان، وكذلك أيضا بقية المؤسسين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يجعل بلدنا بلدا آمنا مستقرا سخاء رخاء وسائر البلاد، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل فضل الشيخ عن أن البعض يقول من الأئمة في العشر الأواخر يصلون التراويح من غير الشفع والوتر، فيقول هل يكتب لنا قيام ليلة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العشر الأواخر هي عشر فاضلة تستحب فيها أعمال عديدة، ومن جملة هذه الأعمال قيام الليل والتهجد بالقرآن، وكون المصلي يصلي مع الإمام حتى ينصرف، فإن هذا الأمر يكتب له به قيام ليلة، يكتب به قيام ليلة. ولكن أحب أن أنوه إلى أن كتابة القيام الليلة لا يقتصر فقط على مجرد صلاتك مع الإمام، بل إن من صلى مع الإمام العشاء ثم صلى مع الإمام الفجر فإنه يكتب له قيام ليلة. فالذي يصلي مع الإمام يصلي جماعة العشاء ثم يصلي الفجر في جماعة تكتب له قيام ليلة، فهناك أعمال عديدة يكتب للمرء بها قيام الليل. وكون الإمام ينصرف بعد صلاة العشاء أو بعد التراويح ولما يوتر فإنه هنا لم تنقضي الصلاة، وكان على الإمام إما أن يوتر هو أو يجعل أحدا يوتر مكانه حتى لا يحرم أولئك الذين يصلون معه أجر قيام الليل. وإن حصل مثل ذلك فإن المرء بنيته تكتب له الأعمال التي عجز عنها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا الإنسان لما نوى هذه النية الطيبة كتب له هذا الأمر الطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالإنسان إذا منع مانع له ليس له فيه إرادة فنوانية طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له أجر من قام الليل. إذن أوصيك بأن تحرص على صلاة العشاء مع الجماعة ثم تحرص على صلاة الفجر مع الجماعة، فبذلك تكتب لك قيام الليلة، وإن زدت فقمت مع الإمام بعد ذلك إن استطعت كتب لك أيضا معه قيام الليلة، وبنيتك الطيبة تبلغ بإذن الله جل وعلا قيام ليلة كاملة، وإن لم توتر معه أو لم تنصرف مع انصراف الإمام. وفضل الله جل وعلا واسع، لا ينبغي أن يحجر فضل الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في يوم أمس كان عندي ألم شديد في سني، فيقول ذهبت إلى الطبيب فيقول خلع سني، ويقول أنا أكملت الصيام، ويقول لا أعلم هل صيامي بالأمس كان صحيحا أم لا.
خلع الضرس أو علاج الضرس الأصل أنه لا يفسد الصيام ما دام أنه لم ينزل شيء من الماء إلى الحلق، فإذا تحرز الطبيب أو المعاون له في إزالة كل ما يخرج من الطبيب من رشق الماء إلى الفم إذا تمت إزالته ولم يبق منه شيء فهنا الصيام صحيح والحمد لله. إذن المسألة راجعة إلى هل ابتلعت أنت ما يقوم به الطبيب من نفث الماء في الفم، أو أن المعاون أو الطبيب قد سحب هذا الماء من الفم. ولذلك ينبغي على من أراد أن يذهب لعلاج سني أو ضرسه أن يوصي الطبيب أو المعاون له في أن يزال كل ما يلقى في فمه من رشق الماء. إذن فصيامك صحيح ما دام أنه لم ينزل شيء من ذلك إلى الحلق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول يوجد للأبناء أموال في حسابات لهم، ويقول بعض الحسابات بلغت النصاب والبعض لم تبلغ، هل يجوز لي أنا والدهم أن أجمع المبالغ كاملة وأخرج زكاتها، أم لكل حساب يكون لوحده؟
المال الذي عند الأبناء إما أن يكون قد بلغ النصاب بنفسه، فهذا ما دام أنه بلغ النصاب فإنه يزكى، أما ما لم يبلغ فيه النصاب فإن هذا المال في الحقيقة يرجع إلى والديه، فيضم هذا المال ويكمل به النصاب أو يجمع مع نصاب آخر، فإذا بلغ هذا المال النصاب مع غيره زكي. إذن هذا المال الذي عند الابن إن كان دون النصاب فإنه يضم إلى المال الذي عند الأب ويزكي عنه، لأنه في الحقيقة بمثابة ماله، فهو بإمكانه أن يتصرف في هذا المال من غير استئذان لهذا الابن، فهو أشبه ما يكون بمال الأب، ولذلك هذا المال يضم إلى مال الأب ويكمل به النصاب، فإن كمل النصاب مع غيره فإن هذا المال وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ النصاب بضمه مع غيره فالأصل أن المال هنا لم يبلغ النصاب بنفسه ولا بغيره فلا تجب فيه الزكاة. إذن ملخص الجواب أن المال إما أن يكون قد بلغ النصاب بنفسه فهذا يزكى ولا إشكال، وأما إن لم يبلغ النصاب فإنه يضم إلى مال الأب، فإذا ضم وكمل النصاب بذلك فإنه يزكي، وإن ضم ولم يكمل النصاب بالضم فإن هذا المال لا تجب فيه الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أخذت مبلغ قرض من صديقي، فيقول سأرجع هذا المبلغ بعد سنتين، فيقول بعد مرور سنة من يزكي؟ هل أنا أزكي هذا المال أو صاحب المال هو الذي يزكي؟
هذا المال الذي استدنته إما أن يكون هذا المال الذي استدنته من هذا قد بلغ النصاب، فإذا كان هذا المال قد بلغ النصاب فإنه في هذه الحال يزكى، ولكن لا يزكى المال بأكمله، وإنما ما حلت فيه ووجب فيه السداد فإن هذا المال لا يزكى، بمعنى أنه لو أخذ 100,000 درهم وقد قسم هذه 100 على سنتين وهو لم يتصرف في هذا المال وأبقاه عنده ولكنه يسدد منه على أقساط، فإذا أخذ هذا المال وسدده ففي هذه الحال أي سدد السنة قسط السنة الأولى فإنه لا يزكي عن القسط الأول وإنما يزكي فقط عن القسط الثاني وهي 50,000 التي ستجب في السنة التالية، لأن المرأة متى ما كان مدينا فإنه يجوز له أن يحسم من مال الذي وجب عليه فيه الزكاة الديون التي حلت عليه، والديون التي حلت عليه هي ديون سنة واحدة فقط، وبناء على ذلك فإنه يزكي 50,000 فقط، أما 50,000 الأولى فإنها ستذهب لسداد الدين. وكذلك أيضا الدائن، إذا كان هذا الدائن لا يعلم متى سيصل إليه هذا المال فالله أعلم، ربما يصل إليه في هذه السنة وفي سنوات أخرى، فالذي أخذ هذا المال ليس بمليء، فإذا قبض هذا المال فإن له في ذلك قولين عند العلماء، فبعض العلماء يرى بأنه يزكيه بعد سنة ومنهم من يرى أنه يزكيه عن سنة واحدة فقط، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييكم ويبقيكم.
الله يبقيك وانت بخير وصحة وسلامة يحفظك.
أول عمرك. أنا سؤال بالنسبة للسنن الراتبة، يعني ركعتين ركعتين ولا ممكن أربع بدون سلام؟
إن شاء الله. ساك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله فالشيخ. سؤال أبو خالد بالنسبة للسنن الراتبة، هل يقول يصليها ثنتين أو يقول يجوز أن يصليها أربع ركعات متصلة؟
الأصل في صلاة الليل وفي صلاة النهار أنها تصلى ركعتين ركعتين، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى. وكان هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في صفات نفله وسننه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، ولو أنه صلى أربعا فصل فيها بين الأربع بالسلام على النبيين والصديقين، فهذا روي في بعض الأحاديث، وبناء على ذلك لو أنه صلى أربعا فإنه يصلي أربعا ويجلس فيها للتشهد فيتشهد ثم يقوم. هذا هو القول الآخر، ولكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه العمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل والنهار مثنى مثنى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا خليد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليد.
مشايخ.
الله يبارك فيك.
مبروكين ما بقى من شهر الكريم.
الله يبارك فيك.
ما تواصلنا وياكم من قبل يعني.
الله يحفظك يا خليد، فضل.
كيف الحال؟ طيبين يا
الحمد لله. الله يبارك فيك.
شيخ، يعني شخص عندي وقال لي بيروح العمرة وأنا عندي زكاة، ما أعرف أعطيه من الزكاة ولا كيف، بيصير العمرة بمساعدة. وما أدري أعطيه من الزكاة ولا يعني ما أعرف.
هو فقير محتاج.
هل هو فقير يبي يروح العمرة يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ، أنا أقري ختم، يعني هل أكون على وضوء ولا بس كافي إني على طهارة يعني، بس ولا دائم كل ما أقري الختم أكون على وضوء أتوضأ للصلاة؟
إن شاء الله.
الله يبارك.
جزاك الله خير خليت، أسمع إن شاء الله. حياك الله. نجي فاصية. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
كل عام وأنت بخير.
أنت بخير وصحة وسلامة، الله يحفظك.
الشيخ عندي سؤال، أنا بخصوص عندي الوالد الله يرحمه توفى من تقريبا 6 شهور.
الله يرحمه.
ونحن عندنا مسوين كل أسبوع نختم عنا ختمة قرآن في البيت، يعني نحن مثلا 12 14 شخص في البيت، كل واحد ياخذ مثلا جزئين أو ثلاثة، ويوم الجمعة نختم، نجتمع كلنا ونختم ختمة عن الوالد
كل جمعة.
كل جمعة نعم. فأبغي الحكم الشرعي للموضوع هذا
إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال فضل الشيخ، الأخ علي يقول أنه يعني جاءه شخص محتاج فقير، فيقول أنه طلب يريد الذهاب إلى العمرة، الطلب يقول مني مبلغ من المال فمساعدة، فيقول هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
إذا كان فقيرا أو مسكينا تنطبق عليه أوصاف من كان فقيرا أو مسكينا، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأن مصرف الزكاة أو من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين. فإذا كان ضعيف الحال وغير ميسور اليد، ومن المعلوم أن السفر فيه نفقات فهنا يجوز لك إذا عرفت حاله أو غلب على ظنك حاجته فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، وبالله التوفيق وأنت مأجور في ذلك أيضا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنا أقرأ ختمات متتالية، فيقول هل يشترط أن أكون عندما أقرأ أن أكون متوضئا؟
لقراءة القرآن يستحب للمسلم أن يكون على وضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة، ولذلك الأصل أن يسارع الإنسان إلى الطهارة متى ما انتقضت طهارته، ولو أنه لم يستطع أن يتطهر حجزه مانع فله أن يتيمم. ولكن قراءة القرآن لا تتوقف على الطهارة، فيجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت على غير طهارة، وإنما الطهارة تشترط لمس المصحف. فإذا بإمكانك أن تقرأ من القرآن ما تريد سواء كنت متوضئا أو غير متوضئ، وإنما الوضوء لمن أراد مس المصحف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
هلا أبو محمد، الحمد لله على السلامة. ترى أنا بي أزورك بمستشفى الجامعة اليوم عشان أطمن عليك.
والله بتنورني يا أبو سيف، ويا مرحبا بك وسهلا، ومشكور على الزيارة، بس ترومتيني البيت الحمد لله البارحة طلعنا بالسلامة.
ما شاء الله، أحيدك مسوي الجراحة من كم يوم؟
نعم صحيح، لكن الجراحين بمستشفى الجامعة بالشارقة وايد شاطرين، وسووا لي الجراحة بتقنيات حديثة، عشان شي وقت التعافي يكون وايد قصير وتروم ترد البيت بسرعة.
ما شاء الله، وبتتابع وياهم الحالة بعد العملية؟
مشكورين، حطوا لي جدول للمتابعات المستمرة عسب يتأكدون من تحسن حالتي، ودوم يتصلوا بي ويتابعون وياي، اهتمامهم ما عليه زود. مستشفى الجامعة بالشارقة، للمواعيد اتصل على الرقم 06-50-58-555. مستشفى الجامعة بالشارقة، التميز في الرعاية الصحية. تسوق بقيمة 300 درهم من فروع تعاونية الشارقة والموقع الإلكتروني، وادخل السحب مباشرة لتحظى بفرصة الفوز بإحدى الجوائز التالية: 8 سيارات سوزوكي ديزاير 2024، 30 بطاقة مشتريات بقيمة 5000 درهم من هومز آراس، و32 بطاقة هدية بقيمة 1000 درهم. واستمتعوا طوال شهر رمضان المبارك بعروض وخصومات حصرية على المنتجات الأساسية وجميع احتياجاتكم، فقط لدى فروع تعاونية الشارقة والموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام. قال تعالى في كتابه العزيز:
وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً.
بر الأم من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. اغتنم فعل الخير في شهر رمضان المبارك، وأسهم في حملة وقف الأم لتوفير التعليم لملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام. تبرع ب50 درهما باسم والدتك لدعم الحملة من خلال إرسال كلمة أمي أو ماذر على الرقم 1035 عبر اتصالات من إيأند ودو، أو زر الموقع الإلكتروني mothersfund.ae، أو عبر مركز الاتصال على الرقم 800-9999.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال أبو عبد الله يسأل، يقول الوالد توفي يقول من 6 أشهر، ويقول نحن أبناؤه نجتمع في يقول في كل جمعة نختم عنه ختمة، في كل شخص يأخذ مثلا جزئين أو 3 أجزاء، يقرأ هذه الأجزاء ويكون يعني نختم عنه ختمة نهديها له، فيقول هل هذا الأمر جائز
إهداء الثواب للقرآن لا حرج فيه إن شاء الله على قول جماهير أهل العلم، فكون المرء يقرأ القرآن ويهدي هذا الثواب لوالديه فإن هذا الأمر من جملة الصدقات ومن جملة إحسان الولد بأبيه، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا اجتماعا. فلو أن كل واحد منكم قرأ وأهدى هذا الثواب كان ذلك أمرا حسنا طيبا، أما أن تجتمعون فلو تركتم هذا الاجتماع وكل واحد يقرأ ما يتيسر له ويهدي هذا الثواب لوالديه أو لأبيه أو أمه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو تسأل تقول ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟
تشقير الحواجب للنساء إما أن يتضمن نتفا وقصا للحاجب، فإذا تضمن نتفا أو قصا للحاجب فإنه داخل في النمص الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون هذا التشقير مجرد تغيير لون البشرة، فإذا كان هذا لا يتضمن قصا أو لا يتضمن نتفا ولكن تغيير اللون فهذا قد وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه، والله أعلم أنه لا يصل إلى درجة المحرم ولكنه مكروه، إن تركته كان ذلك أفضل وإن فعلته فلم تفعل ما هو محرم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول أريد نصيحة وتوجيه، يقول بالنسبة يقول الزوجة الناشز والتي تفتعل النقاشات التي من شأنها أن تحدث الخصام والتباعد وأحيانا تلمح بالكلام بطلب الطلاق، ويقول هي أمور لا أرغب بها وأنا يقول حريص كل الحرص على تماسك أسرتي، لكن يقول ما يحدث لي هو أمر مزعج.
هذا الأمر الذي تذكره يحدث في بعض البيوت، فالمشاكل التي تكون بين الزوجين قد يكون منشأها من الزوج بسبب تقصيره في النفقة أو بسبب عدم إعطاء المرأة حقها من التقدير والاحترام، وقد يكون أيضا نابعا من سوء الزوجة في تصرفاتها وفي أخلاقها وفي أفعالها وفي تقصيرها في حق زوجها وفي الأبناء. فمثل هذه المشاكل لابد أن يكون كل واحد من الزوجين يعرفان كيف يتعاملان مع مثل هذه المشاكل، فالزوج عليه أن يكون هينا لينا صبورا، وكذلك المرأة عليها أن تسمع وتطيع لزوجها، وكذلك أيضا أن لا تبادل النقاش بإساءة خلق، وإنما عند وجود النقاش لابد أن يكون أحدهما غير منفعل في النقاش، وإلا لو أن كل واحد من الطرفين انفعل في النقاش فإن هذا النقاش ستتولد منه المشاكل وتولد من هذا النقاش الفرقة والخلاف والخصام والشقاق، وربما تطور الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك. فلذلك النصيحة لابد أن تكون بين الزوجين بالتي هي أحسن، والكلمة الطيبة لابد أن تكون هي الشعار بين الزوجين، ولابد من التذكير بحق كل واحد من الآخر وأن يتقي الله جل وعلا كل واحد من الزوجين. وذلك في آية الشقاق والخلاف التي بين الزوجين، ذكر الله جل وعلا بعدها الوصية بالتقوى في ثلاث مواضع، وذلك لأن التقوى متى ما كانت حاضرة بين الزوجين فإن هذا الخلاف بإذن الله سبحانه وتعالى سيؤول إلى أن يكون خلافا حميدا، ولو حصلت الفرقة فإن كل واحد من الزوجين يذكر الطرف الآخر بالفضل كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن لابد على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله جل وعلا في الطرف الآخر، وأن يأخذ بالتي هي أحسن، وأن يكون هينا لينا، وأن يكون عفوا صفوحا، وأن لا يستعجل في اتخاذ القرارات بناء على ما يكون من انفعال الطرف الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول غدا إن شاء الله سأسافر للعمرة، ويقول موعد الطائرة في الساعة 4 عصرا من مطار الشارقة إلى جدة، فيقول هل الأفضل لي أن أصلي الظهر والعصر جمعا أو أن أصلي العصر وأنا جالس في الطائرة؟ يقول موعد الإقلاع في الساعة 4 عصرا.
بالنسبة لصلاة الظهر وصلاة العصر، هذا يعتمد على محل السفر الذي ستسافر فيه ومحل إقامتك. فإن كان محل السفر بالنسبة لك سفرا، كان يكون إقلاعك من مطار أبوظبي مثلا وأنت من الشارقة أو العكس، فأنت ها هنا مسافر، فلك حينئذ أن تجمع بين الظهر والعصر لأنك مسافر. أما إذا كان سفرك في من محل إقامتك بأن تقلع من مطار الشارقة وأنت من أهلها، أو من مطار دبي وأنت من أهلها، فهنا تصلي الظهر في وقتها. أما العصر فإنه يصعب عليك أن تصلي لأن هذا يصادف وقت الإقلاع، فحينئذ إما أن يكون المطار الذي ستصل إليه تدرك فيه العصر من غير ما مشقة أو تأخير فاحش في الوقت، فهنا تؤخر صلاة العصر إلى حين الوصول. أما ما ذكرت أن إقلاعك في هذه الساعة فإنك في الغالب لن تستطيع أن تصل إلى مطار جدة أو المطار الذي ستصل إليه إلا وقد أوشك وقت العصر من أن يخرج، فهنا يظهر والله أعلم أن صلاتك هنا تصلي وأنت في الطائرة، تصلي في الطائرة وصلاتك حينئذ إما أن تستطيع أن تستقبل القبلة وأن تصلي وأنت قائم ويمكنك الركوع والسجود فتفعل إن كان ذلك متيسرا، كما في بعض الطائرات أو في بعض الأماكن في الطائرة. وإن تعسر عليك استقبال القبلة أو الركوع والسجود فإنك حينئذ تستفتح الصلاة قائما وتصلي قائما إن كنت قادرا على ذلك، وإلا فإنك تصلي وأنت جالس على كرسي الطائرة تومئ بركوعك وسجودك، ويكون سجودك أخفض من ركوعك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يقول يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندي أيتام وهم أولاد ابني، ويقول أنا الوصي عليهم ولم أقم بالزكاة عن أموالهم لعدم يقول علمي بذلك، ولأن هذا الأمر يقول يتطلب إجراءات في المحكمة والبنك، فهل علي إثم؟
قضية الزكاة في أموال القصر أو أموال اليتامى، فإن المرجع في ذلك هو معرفتك بالمبلغ الموجود في حسابهم، فإن أمكنك الاطلاع على المبلغ الموجود في حسابهم فإنك تزكي هذا المبلغ، وإن تعسر عليك ذلك وصعب عليك تحديد المبلغ فإنك تتبع الإجراءات المختصة في ذلك حتى تعلم كم هو المبلغ الذي عليهم أو المبلغ الذي وجبت الزكاة فيه عليهم، بعد ذلك تزكي هذا المبلغ ولا إثم عليك ولا حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد منكم توجيه نصيحة، يقول بالنسبة لصلة الأرحام، يقول خاصة يقول نحن في شهر رمضان ونقترب من العيد، فيقول نريد من فضل الشيخ توجيه نصيحة لمن يقطع رحمه.
صلة الأرحام من أجل وأعظم الأمور التي جاء بها ديننا الحنيف، ولذلك هذه كانت هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من ركائز دعوته صلى الله عليه وسلم. فإن عمرو بن عبسة وهو من أوائل من أسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده حر وعبد، حر وعبد، أي في بداية الإسلام. فقال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أنت؟ قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فانظر في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر. وكذلك أيضا عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة كان أول أمر دعا فيه أهل المدينة عندما أعلن هذه الكلمات الأربع، قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وذلك النصوص والأحاديث والآيات كثيرة جدا في الحث على صلة الرحم، بل الرحم مشتقة من الرحمن، فمن اسم الرحمن اشتق اسمها. ولذلك لما خلق الله جل وعلا الرحم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله لها وهو يخاطب الرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعي؟ قالت بلى. قال فذلك لك، فالذي يصل الرحم يصله الله جل وعلا، والذي يقطع الرحم يقطعه الله. وذلك الآيات في قطيعة الرحم في شديدة الوعيد، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم في الحقيقة هي صلة من قطع الرحم، هذه هي أجل وأظهر صور صلة الرحم، أنك تصل الذي قطعك. وذلك الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل، أي ترمي عليهم بالرماد وتشيح به على وجوههم. قال ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالذي يصل الرحم مسدد موفق معان مبارك له في رزقه مبارك له في عمره. وذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم منسأة في الأثر بركة في المال، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان يسعى خصوصا في هذه الأيام الطيبة في أن يصل رحمه، خصوصا العيد على وشك الأبواب، فيزيل ما في النفوس ويبدأ بالهدية والكلمة الطيبة والرسالة التي تحبب النفوس، ثم بعد ذلك يتبعها صلة الرحم والوصل الجسدي الذي يكون في العيد بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
على الشيخ إسحاق،
الله يحفظك محمد.
دكتور الشيخ سالم، إيش حالك؟
الله يسلمك حيك.
وأنت سالم. السؤال يا طول عمر، أنا قبل رمضان عندي مبلغ عند الشخص أمانة، وفي أرحام حالة مرض، كان عنده مرض يعني، استخرجت يعني قلت أعطوا مبلغ حق فلان المريض اللي نعالج في مستشفى، ويعني مريضين شيء يعني قبل رمضان. الحين صادف رمضان، هل اللي اقدر ان هذا المبلغ اعطيتهم يعني حق علاج المريض يعني، وذاك الوقت نية يعني هل أقدر أحنا أقول لها يعني الزكاة لمبلغ موجود ولا لا؟ بس هاي بغيت أطمن يعني.
يعني تحسبه من الزكاة
عليك نور.
لكن عند الإنفاق في أول مرة لم تحسبه من الزكاة.
أيوة. أنا نعم.
نعم تفضل تفضل محمد.
لأن هذا قبل رمضان لأن ما كان
نية الحول لم يأتي بعد.
المساعدة لمريض يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
أيوة.
زاك الله خير محمد تسمع شرط حياك الله حياك الله. سؤال محمد فاضل الشيخ يقول قبل رمضان يعني يقول كان عندي مبلغ عند شخص أمانة ويقول أحد الأرحام أصيب بمرض فيقول يعني أخبرت هذا الشخص أن أعطي هذا المبلغ لفلان مريض ومحتاج فيقول أعطى هذا المبلغ فيقول الآن هل أستطيع أن أحسب هذا المبلغ من الزكاة؟
لا ليس لك أن تحسب هذا المال من الزكاة لأن الزكاة لابد أن تكون مقترنة بالنية فإن أنفق هذا المال من غير نية الصدقة فإن هذا المال يكون صدقة ولا يكون زكاة على قول جماهير أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا محمد فضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
جزاكم الله ألف خير.
وياك الله يحفظك.
بغيت أسأل بس أنا عندي حساب حق العيال.
نعم.
بس بين فترة وفترة أنا استخدم الحساب. هل يجوز عليه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله.
جزاك الله خير محمد. سؤال محمد فضل الشيخ تقول إن عندها حساب تضع فيه أموال أبنائها فتقول أنا أستخدم هذه الأموال فتقول هل على هذا المال زكاة؟
المال الذي عند الصغير إما أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب بنفسه فإن هذا المال يزكى وإذا كان هذا المال لا يبلغ النصاب بنفسه فإنها تأخذ هذا المال وتجمعه إلى مالها وتزكيه ولذلك من بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس والتي تسببت في أن كثيرا من المزكين لا يزكي ظنوا أن المال متى ما تحرك فإنه لا يزكى يعني يقول يظن أن المال متى ما اختلف زاد قليلا نقص قليلا فإن هذا المال لا يزكى وهذا فهم ليس بصحيح وإنما هذا المعنى صحيح إذا كان نزول المال دون النصاب فمثلا عنده 50,000 وفي الشهر الذي يليه أصبح المال الذي عنده 10,000 فهنا المال نزل دون النصاب أما إن كان عنده 50,000 ووصلت إلى 40,000 ثم زادت مرة أخرى فهذا المال قطعا فيه الزكاة لأنه المال قد تجاوز النصاب فالذي يؤثر التغير في المال الذي يؤثر هو التغير الذي ينقص به المال عن النصاب إذن هذه الأم عليها أن تنظر في المال الموجود عند الولد فتضم هذا المال إلى مالها لأنه في الحقيقة وإن سمي هذا المال مال الابن وإلا هو في الحقيقة هو مالها ولذلك هي تأخذ من هذا المال وتصرفه بمعنى أنها لو احتاجت إلى هذا المال تأخذ من هذا المال مباشرة ودون استئذان من هذا الصغير لأنه في الحقيقة هو مالها وإنما هي التي تهب هذا المال إلى هذا الولد فهو بمنزلة مالها فتجمع هذا المال الذي عند الولد إلى مالها فتكمل به النصاب إن لم يكن هذا المال قد بلغ النصاب بنفسه وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري ومن الإخراج ميثال علي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.